الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا في سلسلة المحاضرات المتعلقة بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد انتهينا من الأحداث المتعلقة بغزوة خيبر، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر ناحية الشمال قاصدا وادي القرى الذي هو وادي العلا الآن، مدينة العلا المعروفة الآن، كان فيها أيضا جمع من اليهود. ولكن لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سد الصهباء أو سد الروحاء، المكان الذي بنى فيه النبي صلى الله عليه وسلم ودخل على صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها، وذكرنا الحادثة بتفاصيلها، مكث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان 3 أيام، ثم تحرك ناحية وادي العلا شمال المدينة طبعا، وهي تبعد عن المدينة تقريبا 350 كيلومتر. انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قاصدا وادي القرى، وكان فيها جماعة جمع من اليهود وكذلك بعض العرب الذين انضموا إلى اليهود وكانوا يتقصدون معاداة النبي صلى الله عليه وسلم، يجمعون الجموع ويريدون أيضا النكاية بالمسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد انتصاره في خيبر تحرك ناحية وادي القرى. خرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ وادي القرى، وادي القرى مكان واسع، فقد تأتي إلى مكان وتأتي الأخبار إلى اليهود بأن جيشا من المسلمين قد أتى، فيترصدون للجيش في خارج وادي القرى. لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وادي القرى ودخل هذا الوادي، وإلا هناك جماعة وكتيبة عظيمة من اليهود كانت يعني مستترة، فبدأوا يعني يرمون السهام والنبل على جيش النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأت السهام على جيش النبي صلى الله عليه وسلم. ومن تقدير الله عز وجل قتل من هذه السهام مدعم مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وله قصة يعني جاء فيها الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، افتتحنا خيبر. ذكرنا قصة أبي هريرة لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقصة قسم الغنائم مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلم نغنم ذهبا ولا فضة، إنما غنمنا البقر والإبل والمتاع والحوائط والأموال والثياب. يعني لم يكن مما قسم بين الصحابة الذهب والفضة في هذا الحديث، إنما كانت الغنائم من أمور أخرى، فقد تقسم الذهب والفضة قسمة أخرى. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: فأهدى رجل من بني الضبيب أو الضباب، يقال له رفاعة ابن زيد رضي الله تعالى عنه، وهذا أسلم حديثا وجاء مع النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة خيبر، وقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر. هذا الرجل من بني الضبيب أو بني الضباب أو الضباب كما جاء في هذه الرواية، أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم غلاما يقال له مدعم. هذا إكراما للنبي عليه الصلاة والسلام بفرحته في دخوله للإسلام ومبايعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى. أتى رفاع بن زيد إلى خيبر وقاتل مع النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا لما أتى في البداية أهدى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغلام المولى اسمه مدعم أهداه للنبي عليه الصلاة والسلام. الآن حصل الانتصار، توجه ناحية وادي القرى. قال فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ناحية وادي القرى العلا المعروفة الآن بهذا الاسم. قال حتى إذا كان بوادي القرى بينما مدعم يحط رحلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، في رواية عند البيهقي وقد استقبلتنا يهود بالرمي ولم نكن على تعبئة. دخلوا لم يكونوا على تعبئة، يعني ما كانوا مستعدين للرمي بالسهام، واليهود قد بادرت المسلمين بالسهام. قال إذ جاءه سهم عائر، يعني لا يدرى من الذي رمى بهذا السهم، قال فقتله، قتل رضي الله تعالى عنه في هذا الرمي الذي جاء من اليهود. فقال الناس، يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، فقال الناس هنيئا له الجنة، الحديث في البخاري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده. وهذه خطورة الأمر، مر معنا في من غل من الغنائم في غزوة خيبر، وهذا بعد غزوة خيبر. قال كلا والذي نفسي بيده إن الشملة، الكساء الذي يشتمل به الرجل، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم ثم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نار. شوف صحابي جليل، ولكن هذا الذي حصل. والقاعدة أيضا ذكرناها في الدروس السابقة، صحيح قد يكون هناك وعيد بالنار، ولكن أهل التوحيد وعقيدة أهل السنة والجماعة أن الذي يأتي بالكبيرة فهو تحت المشيئة، إن شاء عذبه الله عز وجل ثم يكون مآله إلى الجنة، وإن شاء عفى الله عز وجل عنه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ما دون ذلك لمن يشاء. هذا يسمى في العقيدة يعني تحت المشيئة. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة، كلمة خطيرة، وقد يكون الناس قد أخذوا ما أخذوا ولا يعلمون هذا الأمر، يعني قد يستسهل الناس. نعم قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يعلموا أن فيه هذا الوعيد الشديد، كما جاء في رواية أبي هريرة قال ففزع الناس، فلما سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك أو شراكين. شراك اللي هو سير النعل اللي يغطي النعل، هذا السير، هذا يسمى شراك. فجاء رجل بشراك أو بشراكين، سيرين للنعل، يعني هذا كم يسوى؟ قليل جدا. قال إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا شيء كنت أصبته، ما أدري إنه تبلغ الحرمة هذا الوعيد الشديد، هذا أصبته في خيبر يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم شراك أو شراكان في النار. ولذلك دائما نقول للمسلم للمسلمة إياكم أن تستهينوا بالذنوب. بعض الناس يستهين بالذنوب يظن أن المسألة عادية. انظروا إلى بعض الوعيد الذي أتى في بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وقد يكون صغيرا في أعين الناس. بعض الناس لا يدري، قد يتكلم على الناس مثل الغيبة النميمة، ترى يظنها سهلة، ما يدخل واحد وما يخرج إلا ويتكلم عليه، ولا يدري الوعيد الشديد الذي رتبه الله عز وجل على من يغتاب الناس وعلى من ينم بين الناس. ولذلك لا بد على الإنسان، كما أن هناك نصوص يعني يبشر الله عز وجل بالجنان وغير ذلك، ولكن أيضا هناك نصوص فيها التحذير وفيها الوعيد وفيها ذكر النار، والله المستعان. حتى بعض الناس وقد تستغرب، قد يعني أنا اليوم استغربت، بعضهم قد يظن أن المسألة فقط جنة لا يوجد نار، والناس في هذه الدنيا كلهم يدخلون الجنة لا يوجد هناك نار. اليوم سمعته بإذني من مسلم، يعني يقول هذه الكلمة، يقول أبد الجنة عرضها السماوات والأرض ما يوجد نار. ها كيف يا رجل؟ شوف كيف، لا، كما أن هناك جنة أيضا هناك نار، ومخلوقتان وعليها إجماع أهل السنة والجماعة. هذا ما حصل لمدعم مولى النبي صلى الله عليه وسلم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أصابه ما أصابه الآن بدأ يعني يتراجع الجيش أو يتعبأ الجيش في أخذ الحذر حتى يهجموا على كتيبة اليهود. عبأ النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وبدأ يوجههم ويصفهم، الكتيبة الفلانية ترجع هناك، الكتيبة الفلانية ترجع هناك، وهكذا بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يصف الصحابة في صفوفهم ويرتب كتائب المسلمين. دفع اللواء مباشر النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كانوا غير متأهبين لهذا القتال، أعطى اللواء الآن بسرعة لسعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه، وراية أعطاها إلى الحباب بن المنذر، وراية أخرى بسرعة. النبي عليه الصلاة والسلام بدأ يعدل الصفوف لأن كانوا يمشون مسير في الجيش، وأعطى راية للحباب بن المنذر، وأعطى كذلك راية إلى سهل بن حنين، وأعطى راية كذلك إلى عباد بن بشر، هؤلاء كلهم من الأنصار رضي الله تعالى عنه. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بسرعة، أقرب شيء أمسك راية، خذ الراية اللواء الأعظم، ثم يرتب حتى يهجم على كتيبة اليهود. ثم رتب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجيش، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم ينادي اليهود في البداية، يدعوهم إلى الإسلام، يمكن يستسلمون، خلاص يقولون نعم نؤمن ونسلم. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى الإسلام، وأخبرهم أنهم إن أسلموا أحرزوا أموالهم وحقنوا دماءهم وحسابهم على الله عز وجل. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى الإسلام، لم يقبلوا بهذه الدعوة وبدأوا يتراجعون الآن، ولكن يريدون كما يحصل في بعض يعني القتال الذي يحصل عند العرب من قبل، يريدون المبارزة. فنزل رجل من اليهود مباشرة يريد المبارزة مع المسلمين، فبرز إليه الزبير ابن العوام رضي الله تعالى عنه مباشرة، فقتله الزبير رضي الله تعالى عنه. فخرج رجل ثان يريد أيضا المبارزة، فخرج إليه علي بن أبي طالب مباشرة، هو عند وادي القرى الآن، فقتله علي رضي الله تعالى عنه. ثم برز رجل آخر الثالث الآن، فخرج إليه أبو دجانة رضي الله صاحب العمامة الحمراء سماك بن خرشة، فقتله رضي الله تعالى عنه، كما جاء في الرواية حتى قتل منهم في المبارزات 11 رجلا، كلما قتل منهم رجل، 11 رجل الآن، 11 مبارزة، كل ما يقتل رجل دعاه النبي، دعا النبي عليه الصلاة والسلام من بقي منهم إلى الإسلام، يقتل رجل تدخلون في الإسلام، إلى الآن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يدعوهم، يقتل الثاني يدعوهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى الإسلام، يقتل الثالث يدعوهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام. لذلك الدين، بعض الناس يظنون أن الدين فقط قتل وغير ذلك، لا، الأصل في الدين الدعوة إلى الدخول في الإسلام. لذلك بعضهم خطأ الكلمة، هل الدين فقط انتشر بالسيف؟ لا، السيف هو آلة من الآلات لمن لم تتوفر فيه شروط، وإنما الإسلام انتشر بالدعوة، بالحكمة، بالموعظة الحسنة، إلى آخر ذلك. فالنبي كلما قتل رجل منهم يدعو من بقي من اليهود إلى الدخول في الإسلام. وحضرت الصلاة، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة، وهذا يدلك على أهمية الصلاة. مر معنا في غزوات كثيرة النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاء وقت الصلاة كان يصلي، مر في الوقت إذا شرعت بعد ذلك، ومر معنا في الحديبية أو قبل الحديبية عند عسفان صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، إلى آخر ما ورد معنا من روايات. فيعتني النبي صلى الله عليه وسلم حتى في أشد الأوقات بموضوع الصلاة، وهذا ننبه عليه الناس. بعض الناس يدخل مستشفى يأجل كل صلواته، 3 أيام بالمستشفى ما يصلي ولا صلاة، يقول ما أقدر. لا، تصلي على الحال الذي تستطيع، تستطيع تتوضأ توضأ، ما استطعت تتيمم، تستقبل القبلة، تؤدي الأركان والشروط، نعم، ما استطعت تصلي على وأنت قاعد، تصلي على جنب، على الشروط المعروفة عند الفقهاء، ولا تؤجل، بما أن العقل موجود الصلاة لا تسقط، تصلي على الحال الذي تستطيعها. صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاد ودعاهم إلى الإسلام، فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، حصل القتال حتى أمس، هذا الآن اليوم الأول، أمس النبي صلى الله عليه وسلم توقف القتال. لما أصبح الصباح النبي صلى الله عليه وسلم غدا عليهم مباشرة بعد صلاة الصبح. تعرفون وقت يصلي النبي عليه يعني صلاة الفجر إلى الآن ظلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم من بداية الوقت هذا اليوم الآن بات النبي عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الصبح وبعد صلاة الفجر مباشرة قبل أن ترتفع الشمس، وإلا النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من الصحابة يقبلون على اليهود. جاء في الرواية فلم ترتفع الشمس قيد رمح، اللي هي الثلث ساعة بعد الشروق، الربع ساعة بعد الشروق، لم ترتفع الشمس قيد رمح حتى أعطوا بأيديهم، يعني قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وفتح وادي القرى واستسلم من كان هناك، وفتحها النبي صلى الله عليه وسلم عنوة لأنه قاتلهم صلى الله عليه وسلم، وغنمه الله عز وجل وادي القرى. أقام النبي صلى الله عليه وسلم في وادي القرى 4 أيام، اليوم الأول ثم بعد ذلك 3 أيام. النبي عليه الصلاة والسلام إذا انتصر على قوم جلس في عرصتي يعني المعركة أو المكان الذي قاتل فيه 3 أيام كما مر معنا في غزوة بدر. أقام النبي صلى الله عليه وسلم في وادي القرى 4 أيام وقسم ما أصاب من الغنائم على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وترك النبي صلى الله عليه وسلم الأرض والنخل الموجود بوادي القرى بأيدي اليهود وعاملهم عليها كما حصل في خيبر، حتى يستفيد النبي عليه الصلاة والسلام من الثمار ويعمل هناك، اليهود يتركهم حتى يعملوا ويكون ثمار هذه الأرض للمسلمين. انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من خبر وادي القرى، بدأت الأخبار تصل إلى تيماء، وتيماء تقريبا هي في شمال المدينة قرابة 430-450 كيلومتر. الآن شوفوا اليهود وين تمركزوا في ذلك الوقت، عندنا خيبر قرابة كم 200 كيلومتر، 170 كيلومتر تقريبا عن المدينة شمالا، 350 كيلومتر في الشمال طبعا على زاوية قليلة العلا وادي القرى، بعد ذلك تيماء في الشمال أيضا، يهود تيماء طبعا مر معنا أيضا فدك كانت في الناحية أيضا الشرقية وانتهينا من الكلام عليه في الدرس السابق. الآن تيماء كان فيها أيضا يهود وتبعد عن المدينة الآن أقصى، سمعوا ما حصل في فدك وفي خيبر وفي وادي القرى، لما سمعوا بذلك يعني ما حصل في هذه القرى وهذه المدن صالحوا النبي، أرسلوا للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتيهم، فصالحوا النبي صلى الله عليه وسلم على الجزية وأقاموا بأيديهم وأموالهم، يعني يبقيهم النبي عليه الصلاة والسلام على الأرض وعلى أموالهم وعلى ما في أيديهم، ولكن صالحوا النبي صلى الله عليه وسلم على الجزية التي يعطيها أهل الكتاب، واليهود من أهل الكتاب، فصالحوا النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. بقي يهود تيماء الآن صالحوا النبي صلى الله عليه وسلم على الجزية في زمن عمر بن الخطاب، حتى نربط الأحداث فيما بينها. مر توفي النبي عليه الصلاة والسلام، شوف السنوات الآن من السنة السابعة، تكلمنا الأحداث هذه في بداية السنة السابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، انتهت السنة السابعة 8 10، توفي النبي عليه الصلاة والسلام في السنة 11، كان الخليفة أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وكانت قرابة الخلافة 2 وقليل تقريبا. لما كان عمر بن الخطاب خليفة المسلمين أخرج رضي الله تعالى عنه يهود خيبر وفدك، فلنفرق الآن فدك وخيبر، أخرجهم من أماكنهم ولم يخرج أهل تيماء ووادي القرى، وهذه مهمة ترى يا أخوان حتى نعرف الجغرافيا، ويترتب على معرفة الجغرافيا ترى أحكام شرعية. أخرجوا اليهود من والنصارى من جزيرة العرب الآن. ما هي جزيرة العرب حتى نعرف هل هي البقعة كلها أو لا؟ نعرف ماذا فعل عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. أخرج يهود فدك ويهود خيبر الذين أبقاهم النبي صلى الله عليه وسلم من فدك وخيبر، ولم يخرج أهل تيماء ووادي القرى. لماذا؟ لأنهما داخلتان في أرض الشام. مو واحد يقول الحين ترى هي في السعودية الآن، الجغرافية السعودية. مو واحد يقول الآن الشام لا، يعني معناه الأردن سوريا، هذا صحيح، ولكن نريد الجغرافيا فيما كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يخرج عمر ذلك، لماذا؟ لأن وادي القرى وتيماء داخلتان في أرض الشام، وكان يرى رضي الله تعالى عنه أن ما دون وادي القرى إلى المدينة حجاز، العلا يعني دون العلا، وانت نازل هذه إيش؟ هذه الحجاز، وانت صاعد من وادي القرى وانت صاعد إلى الشمال هذه الشام. قال وأن ما وراء ذلك من الشام، خلاص وادي القرى وما أعلى من الشمال هذه من الشام. انصرف النبي صلى الله عليه وسلم راجعا إلى المدينة بعد فراغه من خيبر، وكذلك لما صالح فدك، وكذلك بعد الانتهاء من وادي القرى، وقد غنمه الله عز وجل في ذلك. من الحوادث التي حصلت في طريق رجوع النبي صلى الله عليه وسلم قريب من الحادثة التي حصلت في رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية، وهي النوم عن صلاة الفجر. مر معنا من قبل الحادثة، وورد أيضا في الصحيح حصلت أيضا في طريق الرجوع من خيبر في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر، هذا المنصوص الآن، رجع قفل يعني رجع من غزوة خيبر، سار ليلة حتى إذا أدركه الكرى. شنو يعني أدركه الكرى؟ ها النوم، ممتاز، النعاس. أدركه الآن الكرى يعني النعاس، ويريد أن ينام، عرسه يعني التعريس هو النزول في آخر الليل. فقال صلى الله عليه وسلم لبلال الآن مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام، قال اكلأ لنا الليل، يعني ارقب لنا الليل حتى إذا خرج الفجر تصحينا وتوقظنا من نومنا، اكلأ لنا الليل. فصلى بلال ما قدر له، يقوم الليل وحتى لا ينام رضي الله تعالى عنه. النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة ناموا، وأما بلال رضي الله تعالى عنه فكان يقوم الليل. فصلى بلال رضي الله تعالى عنه ما قدر له، ونام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلما تقارب الفجر، خلاص باقي 5 دقائق هتصير، واحد من الشباب يقول باقي شوي على الفجر، يقول نمت وكان مؤذن، يقول نمت أذن الفجر، هو في المسجد وصلى والإقامة 3 ساعة ما أدري 25 دقيقة وخلصوا بعدها قعد. واحد ثاني من الشباب ما أذكر السالفة يعني قريبة من ذلك، وين نام؟ كان معتكف ونام ورا تعرفون المنبر شلون ورا هذا يوم جمعة في المحراب، ورا المحراب، يقول لابس بجامة، يقول ونمت، يقول الحين قعدت من النوم ولا خلاص باقي يمكن 10 دقائق على اللي هو الخطبة أو على الأذان الأول، ولكن المسجد متروس. يقول الحين لو أطلع لهم يقول هذا مجنون طالع لنا، تعرف كشة ولابس بجامة، صحيح العيش، شوف الإحراج يعني ما حد يدري عنه نايم داخل، فيقول أطلع إيش أسوي. ففي بعض الأحيان خلاص ما بقي إلا الشيء اليسير، يأتي النوم الآن. فكما جاء في صحيح مسلم عن بلال رضي الله تعالى عنه، فلما تقارب الفجر، خلاص دقائق معدودة، استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر، استند على الراحلة ناقة ومواجه الفجر، كما جاء في شرح هذه العبارة، يعني ينظر إلى طلوع الفجر، وين الخط الذي يخرج ويتبين طلوع الفجر وينظر إلى مكان طلوع الفجر، فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته، فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس. يعني طلعت الشمس، مو ظهر يعني، ولكن الشمس خلاص لها حرارة لما تخرج، يعني خرج وقت الفجر، وإلا بحرارة الشمس هنا استيقظوا. فقال: فكان النبي صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظا، ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلان الذي في قلبه الصلاة ويفوته تفوته الصلاة لسبب من الأسباب وهذا عذر وبدل الأسباب، مع ذلك يفزع لفوات هذا الوقت مع أنه معذور، ولكن يفزع لهذا الأمر، تحط منبهات وغيره وكذا وإلى آخره، ومع هذا قدر الله في هذا اليوم لم تصحو، ما تروح والله قلبك عادي، لا يأنمك نوع من أنواع التأنيب أن فاتتك الصلاة مع الجماعة. فما بالكم يا أخوان بعض الناس اللي ما يضبط منبه، ينام الليل كله، إذا عنده دوام قعد الساعة 7، الأذان الساعة 3 وشوي، أبد صلى قبل الدوام ركعتين وذهب إلى العمل، هذا أمر خطير، يتعمد إخراج صلاة الفجر من وقتها، أمر خطير جدا. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقيت الصلوات، بعضهم ينام ولا يهتم لا منبه ولا شيء، منبه على الدوام، ثم الشمس في كبد السماء يصلي ركعتين ويخرج، هذا على خطر عظيم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ، ففزع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي بلال؟ فقال بلال رضي الله تعالى عنه وهو يعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم مما حصل: أخذ بنفسي الذي أخذ بأبي أنت وأمي يا رسول الله بنفسك، النوم الذي أخذك يا رسول الله أخذني أنا أيضا، مع أني أنا متكفل وقد يعني أوكلت لي هذه المهمة، ولكن غلبني النوم. فاعتذر بلال للنبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم بلالا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: اقتادوا، يعني قودوا رواحلكم، يريد أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المكان الذي حصل لهم فوات صلاة الفجر، قال اقتادوا، يعني خلاص قودوا رواحلكم، فاقتادوا رواحلهم شيئا حتى خرجوا من هذا المكان الذي غلبهم فيه النوم ولم يصلوا صلاة الفجر في وقتها، لما خرجوا من هذا المكان ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم الصبح. فلما قضى الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله عز وجل قال: وأقم الصلاة لذكري. جاء في رواية عند البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتي الفجر، يعني سنة الفجر، ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، يعني من فاتته الآن صلاة الفجر فإنه يصلي ركعتي الفجر ثم بعد ذلك يصلي صلاة الفرض. تنبيه، وقد نبه على ذلك يعني بعض أهل العلم في مسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كيف فاتت النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. كيف ما شعر النبي عليه الصلاة والسلام بطلوع الفجر ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي؟ ذكر أهل العلم توجيها يعني حسنا في هذا الأمر، قالوا بأنه لا منافات بينهما. كيف لا منافات؟ قالوا: لأن القلب إنما يدرك الحسيات المتعلقة به. إيش هي الحسيات المتعلقة به؟ القلب الآن يدرك ماذا؟ الحسيات المتعلقة به، قالوا كالحدث والألم ونحوهما، هذا متعلق بالبدن، حدث وألم في البدن. ولا يدرك طلوع الفجر وغيره مما يتعلق بالعين، طلوع الفجر متعلق بالعين غير متعلق بالقلب، فالألم والحدث هذا متعلق بالقلب، ولكن طلوع الفجر هذا متعلق بالعين. قالوا وإنما يدرك ذلك بالعين والعين نائمة وإن كان القلب يقظان. هذا هو الفرق، وهو توجيه جميل في الجمع بين هذه الأحاديث. في رجوع النبي صلى الله عليه وسلم أو في طريق رجوع النبي صلى الله عليه وسلم حصلت أيضا بعض الحوادث، منها حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على ذكر الله عز وجل. هذه دروس لنا، أن تكون ألسنتنا رطبة بذكر الله عز وجل. يقول الله عز وجل ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته للصحابي قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل. كم تمر علينا من ساعات كثيرة جدا ولا ينطق هذا الفم بذكر الله عز وجل. قد يجلس الإنسان ساكتا ليس له شيء ولا كلام، ينتظر معاملة في عمله، لو استغل هذه الدقائق وهذه الساعات بذكر الله عز وجل، وبعضها كنوز من كنوز الجنة. يقول أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، أبو موسى الأشعري ذكرنا قصة رجوعه من الحبشة ثم وافى النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، الآن في جيش النبي عليه الصلاة والسلام وقافر راجع إلى المدينة. قال لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، أو قال لما توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أشرف الناس على واد. وقد وجه ابن حجر رحمه الله تعالى هذه الكلمة من أبي موسى رضي الله تعالى عنه أن هذا السياق فيه حذف، وإلا المقصود من كلام أبي موسى هو في طريق رجوع النبي صلى الله عليه وسلم. أشرف الناس على واد، يعني جاءوا الآن ودخلوا في وادي، الوادي المنخفض من الأرض. قال فرفعوا أصواتهم بالتكبير، لما الآن دخلوا الوادي، الوادي منخفض من الأرض، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فالآن الصحابة لما نزلوا في الوادي وإلا بهم يرفعون أصواتهم بالتكبير، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بصوت عالي. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم رفع الأصوات من الصحابة رضي الله تعالى عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اربعوا على أنفسكم، يعني ارفقوا بأنفسكم. انظروا إلى توجيه النبي صلى الله عليه وسلم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. قد يكون لرفع الصوت تأثير في مجابهة عدو، قد يكون في وضع معين، ولكن الآن في طريق العودة، ما الهدف من الصواخ بذلك؟ لست محرما حتى نقول من السنة رفع الصوت بالتلبية والذكر وغير ذلك، فإذا كنت في رجوع في كذا فالأفضل أن يكون ذكرك منخفضا. قد يكون هناك إزعاج للآخرين، طبعا احنا لا نقول الذكر بحد ذاته إزعاج، ولكن هذا يقرأ شيئا من كتاب الله عز وجل وهذا له ذكر معين، فرفع الأصوات قد تعارض بعضها بعضا، هذا هو المقصود. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام وجههم أن يرفقوا بأنفسهم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، الله عز وجل يسمع دعاءكم. بعض الناس يريد أن يدعو الله عز وجل وتأخذه الحماسة، إنكم في الصلاة اللهم اللهم، قد تأخذه، لا، الله عز وجل ينبغي أن تكون ذليلا بين يدي الله عز وجل. قد يكون هناك قتال أمام الكفار تريد أن تظهر التكبير، كما في بعض ما حصل في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك، حتى أنه يدخل الرعب في قلوب الكفار، ولكن هذه ليست المواطن الآن التي نتكلم عنها. كما وجه النبي عليه الصلاة والسلام في رفع الصوت، قال اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. يقول أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه: وأنا خلف دابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو موسى كان قريب من النبي عليه الصلاة والسلام، وخلف النبي عليه الصلاة والسلام خلف الدابة. قال: فسمعني وأنا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله. انظروا إلى هذا الذكر العظيم، سمع النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حركة ولا قوة ولا أي شيء تستطيع أن تفعله إلا باستعانة وتأييد ونصرة من الله عز وجل، لا حول ولا قوة إلا بالله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أبو موسى: فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله ابن قيس، هذا اسم أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. فقال أبو موسى رضي الله تعالى عنه لبيك يا رسول الله. لبيك ليس كلمة خاصة بالله عز وجل، نقولها في الحج والعمرة لبيك اللهم لبيك، ولكن ليست كلمة خاصة بالله عز وجل، قالها أبو موسى رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيضا دارجة عند بعض القبائل أو بعض الأسر أو غير ذلك، إذا نادته أمه ولا أبوه قال لبيك أو لبيه، فهذه كلمة جائزة وتدل على مزيد احترام للآخرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى: ألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة؟ فقال أبو موسى: بلى يا رسول الله، فداك أبي وأمي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حول ولا قوة إلا بالله. خذوها وأكثروا من هذا القول، كنز من كنوز الجنة. يوصي النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري بذلك. استمر جيش المسلمين بالرجوع الآن قافل إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. قدم النبي صلى الله عليه وسلم قادما، وتعرفون الذي يأتي يعني من ناحية الشمال له أكثر من طريق، فتبدى جبل أحد للنبي صلى الله عليه وسلم وهو راجع الآن، لأن احنا دائما نريد أن نربط بعض الأحاديث، عندنا فقط الحديث لفظ النبي عليه الصلاة والسلام. متى قاله؟ إذا أخذنا تفاصيل السيرة نعرف متى قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. الآن جاء الجيش راجع، وإلا يتبدى للنبي عليه الصلاة والسلام جبل أحد أمام عيني النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جبل أحد فقال: إن أحدا هذا جبل يحبنا ونحبه. معنى جميل، جبل نسميه عندنا في العلوم وغير ذلك جماد، ومع ذلك يحب النبي صلى الله عليه وسلم. ألا يكون لهذه القلوب التي في أجساد بني آدم أن تحب النبي صلى الله عليه وسلم وتطبق ذلك واقعيا في حياتهم؟ جبل يحبنا ونحبه، سبحان الله، مرات نمر على جبل أحد ونتذكر هذه الكلمة، في نظرنا جماد، ولكن يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم النبي يحبه، وهذا الجبل يحب النبي صلى الله عليه وسلم. جذع كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لما صنع للنبي صلى الله عليه وسلم المنبر سمع له مثل الحنين والأنين، ما سكت حتى وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده عليه. جماد، بهائم. النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يذبح في يوم من الأيام الهدي، كنا ست أو سبع يزدلفن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أيتهن يبدأ بقتلهن أو بذبحهن النبي صلى الله عليه وسلم بيده. شوف، بهاء، نسميها بهاء. ونحن قد يكون من بني آدم من يبتعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل من يكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم، والله المستعان. لما أشرف النبي صلى الله عليه وسلم الآن أقبل على المدينة، وجاء عند جبل أحد وقرب من المدينة، أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى المدينة، يكلم الصحابة ويشير إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: اللهم إني أحرم ما بين لابتيها، اللابة الحرة الحجارة السوداء، وهناك حرة شرقية وحرة غربية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرم ما بين لابتيها، سيأتي ما هو التحريم المذكور، وفي رواية: ما بين جبليها، كتحريم إبراهيم مكة. إبراهيم في زمنه حرم مكة بأمر من الله عز وجل، لا ينفر الصيد ولا يقتل ولا تقطع الأشجار إلى آخر ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتحريم إبراهيم مكة أن يقطع عظاهها، الأشجار التي فيها الشوك وما شابه ذلك لا تقطع. قال: أو يقتل صيدها. اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا، اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. دعا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا لي للمدينة، والبركة موجودة إلى يومنا هذا في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنس رضي الله تعالى عنه: فانطلقنا. اسمعوا إلى هذه يعني الحادثة. الآن كلهم الآن تعرفون تهبوا القلوب إذا رأت البيوت قد أقبلوا الآن. قال أنس: فانطلقنا حتى إذا رأينا جدر المدينة. خلاص الآن قربنا من مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، بدينا نرى البيوت، أطراف البيوت. شلون لما تقدم من بعيد تشوف طرف المنطقة؟ الآن الصحابة رأوا أطراف بيوت جدر المدينة. قال: هششنا إليها، يعني تنشطنا أن نسرع حتى ندخل المدينة. خلاص وصلوا مدينتهم. قال: فرفعنا مطينا، يعني خلاص الآن بدأوا يسرعون بالمطي حتى يشتد ويدخلوا المدينة بسرعة. قال: ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطيته، يريد أيضا الإسراع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وصفية خلفه قد أردفها، كانت خلفه، جاء معنا ركبت خلف النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي على المطية الآن على الناقة العظمى. فالنبي عليه الصلاة والسلام يريد الإسراع ناحية المدينة. قال أنس: فعثرت ناقته العظمى. سبحان الله، عثرت وسقطت، والنبي عليه الصلاة والسلام على الناقة، وصفية كذلك على الناقة. شوف بعض المرات لما نشوف كيف تسقط الناقة وعليها أحد فوق، هذا ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فعثرت ناقته العظمى. قال: فصرع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصرعت المرأة صفية رضي الله تعالى عنها، يعني سقطوا من الناقة، وسقط النبي صلى الله عليه وسلم وصفية رضي الله تعالى عنها أيضا سقطت. طبعا هم قربوا عند جدر المدينة حتى أن النساء في البيوت ينظرون، إما فوق البيت أو قريب، ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثابت الراوي عن أنس رضي الله تعالى عنه: قلت يا أبا حمزة، أنس رضي الله تعالى عنه، أوقع رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن؟ معقولة صرع، يعني أوقع النبي صلى الله عليه وسلم ولا لم يقع؟ فقال أنس رضي الله تعالى عنه: إي والله لقد وقع، فليس أحد من الناس ينظر إليه ولا إليها. هذا أيضا أدب عظيم، يعني بعض المرات أحدهم يسقط، بعض الناس يسوي يضحك، بعض الناس كذا، لا انظر، يعني صدوا كأنهم يعني ما رأوا هذا الأمر. هذه من الآداب، قد يحصل ما يحصل معك، أهلك معك كذا، يسقطون أهلك، بعض الناس يشوف الشغلة هذه الآن أعظم من ذلك. شوف الآن الأدب ماذا، إن حصل شيء لصاحبك وإن حصل شيء لأهل صاحبك صد، هذا هو الأدب، حتى لا تحرجه بذلك. الآن ماذا نجد بعضهم إذا حصل هذا الأمر يضحك، قل ما ملكت نفسي، حتى لو ما ملكت ابتعد عن ذلك. الآن أعظم من ذلك قد يحصل لك أو يحصل لأهلك، صور سقطوا، صور وكن أنت أول من تبعث وترسل حتى تكون أنت المقدم في ذلك، والعياذ بالله. لا ستر ولا ابتعاد ولا شيء، يريد ماذا؟ أن يكون هو أول المرسلين أو أول العارفين بذلك. ولذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم الآن صدوا لا ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. سيأتينا الكلام على بعض نساء النبي عليه الصلاة والسلام والجواري اللاتي أتين، الآن سيأتي الكلام على ذلك. قال رضي الله تعالى عنه: فاقتحم أبو طلحة عن ناقته. أبو طلحة على رضي الله تعالى عنه على ناقته. أبو طلحة زوج أم سليم، يعني زوج أم أنس رضي الله تعالى، بسرعة نزل عن ناقته لما شاف النبي عليه الصلاة والسلام سقط الآن، يريد أن يفعل شيئا رضي الله تعالى عنه. قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، جعلني الله فداءك، هل أصابك من شيء؟ بسرعة راح إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو ساقط، يريد أن يساعد النبي عليه الصلاة والسلام، أصابك من شيء يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، وهو ساقط. قال: ولكن عليك بالمرأة، إنها أمكم. ترى ساقطة وهي أمكم من أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنها، فيريد من أبي طلحة النبي عليه الصلاة أن يذهب إليها فيساعدها. قال: فألقى أبو طلحة رضي الله تعالى عنه ثوبه على وجهه. شوفوا يا أخوان، فألقى أبو طلحة ثوبه على وجهه ثم قصد المرأة. قد يرى وإن كانت أم للمؤمنين ولكن لا يريد أن يرى منها شيئا، سقطت المرأة، قد يظهر شيء من ساقيها أو شيء من يديها أو غير ذلك. فألقى على وجهه ثوبه رضي الله تعالى عنه ثم قصد المرأة فألقى ثوبه عليها فسترها. جاء مباشرها، وين مكانها؟ وسترها رضي الله، هذه من الآداب. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسترها، ستر أم المؤمنين صفية رضي الله تعالى عنها، فقامت المرأة رضي الله تعالى عنها صفية. قال: واكتنفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيناه فقال: لم نضر، يعني الحمد لله ما في أي إصابات ولم يضرنا شيء من هذه السقطة، كانت سقطة ولم يتأثروا منها بشيء. قال أنس: وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ينظر. هنا تأتي غيرة النساء، لا أحد يدخل، نتكلم عن الرجال وغير ذلك، الآن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كنا ينتظرن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي من الغزوة وإلا معه زوجة، لا شك يحصل هناك من الغيرة ما يحصل كما يحصل لي النساء. قال: وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ينظرن، فقلنا: أبعد الله اليهودية وفعل بها وفعل. كانت يهودية أسلمت رضي الله تعالى عنها، ولكن هم الآن ما يدرون هل هي باقية على يهوديتها ولا لا، هل أسلمت ولا ما أسلمت، فيقول: أبعد الله اليهودية، قد تكون ملك يمين للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلم، فقال: أبعد الله اليهودية، يعني صفية رضي الله تعالى عنها، ولكن قد أسلمت، وذكرنا قصة إسلامها رضي الله تعالى عنها. قال: وخرج جواري نسائه يتراءينها ويشمتن بصرعتها. الجواري الصغار الآن لنساء النبي عليه الصلاة والسلام، خرجنا يعني شوفوا طاحت كذا، ها طحتي ولا كذا، الجواري الصغيرات. قال: فأصلح لهما أبو طلحة مركبهما وشد لهما على راحلتهما فركبا وأردفها خلفه، يعني كمل النبي عليه الصلاة والسلام، صعد على الدابة على الناقة العظباء، وصعدت كذلك صفية، وأكمل طريقه صلى الله عليه وسلم دخولا إلى داخل المدينة. يقول أنس رضي الله تعالى عنه: حتى إذا كنا بظهر المدينة، خلاص الآن رجعنا ودخلنا المدينة، قال النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفون دعاء الرجوع، رجوع المسافر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: آيبون، تائبون، عابدون، لربنا حامدون. قال: فلم يزل يقول ذلك حتى دخل المدينة. الدعاء يكرر حتى دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. قال أنس: فلم أزل أخدمه حتى أقبلنا من خيبر. كان طول الوقت ذلك أنس معهم، كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. مما حصل، يقول أبو أمامة رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقبل من خيبر الآن كان معه غلامان، عنده غلامان النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء من خيبر قال علي رضي الله تعالى عن علي بن أبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أخدمنا. علي رضي الله تعالى عنه يريد من النبي صلى الله عليه وسلم خادما يعينهم في أمور البيت وغير أمور البيت، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم خادما، ماذا رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ هذا حديث آخر عشان نستفيد الآن، هذاك حديث آخر. الآن لا، الرجوع من خيبر كان النبي عليه الصلاة والسلام معه غلامان، قال والحديث في مسند الإمام أحمد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ أيهما شئت، اختر واحد فيهم. أي واحد يختارهم الآن؟ فقال علي رضي الله تعالى عنه خير لي يا رسول الله، يعني أنت الذي تختار لي من هذين الغلامين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وانظروا إلى التعامل مع الغلمان، مع الموالي، مع الخدم، مع الذين يعملون تحت أيديكم، انظروا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، الأدب العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا ولا تضربه، أول شيء مهما يكون يعني لا تضرب هذا المسكين. قال فإني قد رأيته يصلي مقبلنا من خيبر. شوف الدليل على صلاح هذا الغلام، الصلاة، الصلاة أمرها عظيم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وإني قد نهيت عن ضرب أهل الصلاة. شيء عجيب، تربية النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه الغلام الآخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم استوصي به خيرا. النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي ذر استوصي به خيرا، ماذا فعل أبو ذر بهذا؟ شوفوا انظروا إلى الصحابة لما سمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام استوصي بهذا الغلام خيرا. بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام رأى أبا ذر فقال لأبي ذر يا أبا ذر ما فعل الغلام الذي أعطيتك؟ فقال أبو ذر رضي الله تعالى عنه أمرتني أن أستوصي به خيرا فأعتقته. شوف التطبيق، أعلى أنواع الوصية بالخير، يعني الوصية بالخير أعامله معاملة طيبة، هذا الذي يتبادر، لهناك كمال في الوصية بالخير، ليس فقط معاملة طيبة، لا، يريد الأجر العظيم، أعظم أنواع الوصية بالخير. قال أعتقته يا رسول الله بسبب ماذا؟ بسبب أنك قلت استوصي به خيرا. كم صار لنا الآن؟ ساعة إلا 3 دقائق، نأخذ 5 دقائق ولا نقف؟ والله الحادثة طويلة. ها، نقف عند هذا الحد حتى لا أكون يعني حتى لا تملوا من الحديث، لأن الحادثة القادمة حادثة الحجاج بن علاط فيها نوع طول. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير.